بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالكفارة، ففي أي قتل تجب الكفارة؟ في قتل الخطأ وفي شبه العمد، وأما في العمد فلا تجب كفارة. وذكرنا أن المقتول بالخطأ يكون على ثلاثة أقسام، أن يكون المقتول مسلما وفي بلاد الإسلام، فهذا فيه الكفارة والدية. والثاني قتيل مسلم في بلاد الحرب، في أرض الحرب، من قوم هم أعداء لنا، أي هو منهم وهم محاربون للمسلمين، فهذا ما الذي يجب فيه؟ فيه الكفارة فقط وليس فيه الدية. والثالث قتيل كافر بينه وبين المسلمين عهد ذمة، وهو من قوم بينه وبين المسلمين عهد، نعم، ففيه الدية والكفارة. فما هي الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد؟ عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة أو وجدها ولم يقدر عليها فيصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع يؤخر، يبقى متأخرا، إن قدر بعد ذلك على الصيام وإلا سقط عنه، وهذا قول أكثر العلماء. قالوا لأن الإطعام لم يذكر في الآية، ولو كان يجزئ ذلك فذكره الله. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك، متعلقة بالكفارة. مما يتعلق بهذه المسألة أن قتل الخطأ تجب فيه الكفارة إذا كان بالمباشرة، أي باشر القتل هو، وهذا بإجماع العلماء أنه إذا باشر القتل قتل خطأ باشره هو، فالكفارة تجب عليه إجماعا. بقي إذا تسبب في القتل ولم يباشر القتل هو، وسيأتي معنا مسائل في التسبب إن شاء الله نذكرها بعد هذه المسائل، بعد مسائل الكفارة. التسبب كأن يحفر بئرا في الطريق فيأتي من يقع فيها ويموت، فهنا الآن لم يباشر القتل ولكنه تسبب في القتل، فكان حفره لهذا البئر في الطريق سببا لقتل ذلك الذي وقع فيها. فإذا كان القتل الخطأ بتسبب فقط دون مباشرة فهذا فيه قولان للعلماء، هل تجب فيه الكفارة أو لا؟ قول الجمهور أنها تجب فيه الكفارة، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا لأن التسبب في القتل يعتبر من قتل الخطأ وعليه الضمان، فإذا كان يعتبر من قتل الخطأ وعليه الضمان أي الدية فكذلك عليه الكفارة. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال لا تجب الكفارة بناء على قوله أن المتسبب لا يضمن، قال لأن التسبب ليس بقتل، قال فإذا كان ليس بقتل ولا يضمن فكذلك لا تجب عليه الكفارة. والقول الأول أرجح، وله تفاصيل باب التسبب في القتل وهل يكون مطلقا من قتل الخطأ ستأتي معنا إن شاء الله. وقول الجمهور هو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لأن المتسبب كالمباشر، أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة وجوب الكفارة بقتل العبد المسلم، هل ذلك خاص بالحر أو حتى لو قتل عبدا مسلما تجب فيه الكفارة؟ جمهور أهل العلم على أنها تجب الكفارة بقتل العبد كما تجب الكفارة بقتل الحر، لعموم قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا فهذه الآية قول من قتل مؤمنا يشمل جميع المؤمنين حرا كان أو عبدا، ولمن سبق معنا أنه يجب القصاص فيه لو أن الحر قتل عبدا ففيه القصاص، فكذلك يعني إذا قتله عمدا فكذلك إذا قتله خطأ فيه الكفارة، هذا كما سبق هو قول جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وذهب الإمام مالك إلى أن لا تجب الكفارة في قتل العبد، قال لأنه لا تضمن ديته وإنما تضمن قيمته، فمن قتل عبدا خطأ لا يؤدي دية وإنما يؤدي قيمة. قال فإذا كان كذلك فهو كالبهيمة، فمن قتل بهيمة يلزمه قيمتها وليس عليه كفارة، أي كالبهيمة من هذه الحيثية. والصحيح أنه تلزم فيه الدية. وعلى هذا فتجب فيه الكفارة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا فهل عليه كفارة؟ أما إذا لم توجد الرقبة فليس عليهما صيام. إذا لم توجد رقبة في العتق فليس عليهما صيام، لأن الصيام عبادة يكلف بها وهما غير مكلفين. بقي في عتق الرقبة، إذا كان لهما مال فهل يجب أن تعتق رقبة من أموالهما؟ مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه تجب الكفارة في أموالهما، وهي العتق. قالوا لأن الكفارة في هذا الحال تصير حقا ماليا، والحقوق المالية تجب في مال الصبي والمجنون لأنها لا تعلق لها بالتكليف الحقوق المالية، إنما هي من الأحكام الوضعية. قالوا فإذا كان لهما مال تلزم الكفارة في أموالهما. ولأن الصبي أو المجنون يضمن فعله، فعله مضمون، بخلاف قوله، قوله غير مضمون. لو حلف الصبي حلف وحنث وله مال هل تجب عليه الكفارة في ماله؟ لا تجب عليه الكفارة، لأن قوله من أصله غير محسوب عليه، فإنما يضمن فعله، أما قوله فلا يضمن. فإذن هذا القول الأول، قالوا تجب الكفارة في مال الصبي والمجنون. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا كفارة على واحد منهما، لا على الصبي ولا على المجنون. قال لأن الكفارة عبادة، والصبي والمجنون ليس مكلفين بالعبادة فلا تجب عليهما كفارة. والأقرب هو القول الأول أن تجب عليه كفارة، لأن هذا يتعلق بالحق المالي، فمثله مثل الزكاة في مال الصبي والمجنون، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مثله مثل ضمان المتلفات، فإذا أتلف الصبي شيئا فعلى وليه ضمانه، لأن كل هذه الأمور تتعلق بالمال ولا تتعلق بالتكليف. فإذا كان القاتل خطأ صبيا أو مجنونا فتجب الكفارة ويعتق الرقبة في أموالهما. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك من قتل نفسه خطأ فهل تجب الكفارة في ماله؟ إنسان قتل نفسه بطريق الخطأ، فهل تجب في ماله كفارة يعتق رقبة؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تجب الكفارة في ماله، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. ودليلهم قالوا دليلنا عموم الآية، فالله تعالى يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قالوا فهذا قتل نفسه خطأ وهو مؤمن فإذن تجب الكفارة. والقول الثاني أنها لا تجب الكفارة قالوا لأنه لا يجب عليه ضمان نفسه فلا يجب عليه الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، ولهم في ذلك عدة أدلة. من أدلتهم حديث عامر بن الأكوع في الصحيحين حين قتل نفسه خطأ فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة، مع أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له ولم يذكر كفارة. أيضا قالوا سياق الآية يدل على أن المراد من قتل غيره لا من قتل نفسه، فإن الله تعالى قال ومن يقتل ومن قتل مؤمنا خطأ أي قتل مؤمنا، ولذا قال ودية مسلمة إلى أهله أي إلى أهل القتيل سلمها القاتل. واختار هذا القول ابن قدامة قال وهو أقرب إلى الصواب، واستدل له بقصة عامر بن الأكوع، وأيضا اختاره الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع. وعلى هذا فتكون الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا أو ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مخصوصة بذلك، وأن المراد من قتل غيره، إما أن تكون مخصوصة بذلك وإما أن تكون لفظها عام أريد بها الخصوص أي من قتل غيره لا من قتل نفسه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك لو اشترك جماعة في قتل إنسان خطأ فهل عليهم كفارة واحدة أو على كل واحد كفارة؟ أكثر العلماء في هذه المسألة أنه يلزم كل واحد من الذين اشتركوا في قتل الخطأ كفارة، فلا يجزئ كفارة واحدة بل على كل واحد منهم كفارة. هذا قول أكثر العلماء، هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومذهب الثوري وقال به كثير من التابعين. قالوا لأن الكفارة لا تتبعض، فعتق الرقبة كذلك الصيام لا يتبعض، إن المراد بعتق الرقبة عتق رقبة كاملة، والذي يعتق جزءا من رقبة ما اعتق رقبة. كذلك الصيام مراد صيام شهرين متتابعا، والذي صام شهر أو جزء من الشهر لم يعمل بالكفارة. فقالوا يلزم كل واحد من المشتركين في قتل الخطأ كفارة. والقول الثاني أن الجميع يكفيهم كفارة واحدة، وهذا القول حكاه بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي ثور، قال ابن قدامة: وحكي عن الأوزاعي، وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي، وأنكره سائر أصحابه، يعني سائر أصحاب الشافعي أنكروا نسبة هذا القول إليه. واستدلوا بالآية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، قالوا ومن يتناول الواحد والجماعة. فعلى هذا إذا كان واحدا عليه كفارة، وإذا كانوا جماعة عليهم كفارة واحدة، والأقرب هو القول الأول، وأنها تلزم كل واحد منهم كفارة، لأن الكفارة لا تتجزأ. هذه مسائل تتمة لما يتعلق بالكفارة، وسيأتي معنا إن شاء الله مسائل متعلقة بالتسبب في القتل، وهل هو من قتل خطأ الذي تجب فيه الكفارة والدية، هذا سيأتي إن شاء الله. بقي هنا تنبيه، أمس أخ رفع ورقة قال: مسألة إذا اشترك صبي وبالغ أو عاقل ومجنون في قتل إنسان التي مرت معنا قبل أمس، إذا اشترك صبي وبالغ وكذلك عاقل ومجنون في قتل شخص، قال لعله حصل خطأ في نسبة الأقوال، وهو نعم كما قال الأخ، عزونا القول الأول لأصحاب القول الثاني، والقول الثاني لأصحاب القول الأول عن طريق الخطأ، فيعدل هذا. ذكرنا فيها قولين: القول الأول أنه لا قصاص على البالغ وعلى المجنون وعلى العاقل، قلنا هذا قول من أنه لا قصاص، وذكرناه القول الثاني. ها ارفع صوتك. إمام مالك حكي عن مالك، نعم، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي. الصواب أن القول الأول قال به الذين ذكرناهم في الدرس الماضي في القول الثاني، والقول الثاني قال به القائل بالقول الأول. والقول الأول أنه لا قصاص عليه، هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب أحمد في الصحيح من مذهبه، وهو قول للشافعي أنه لا قصاص عليه، وبه قال الحسن والأوزاعي وإسحاق. والقول الثاني أنه يجب القصاص هو قول مالك ورواية عن أحمد وقول للشافعي، وقال به قتادة والزهري. فعلى هذا يكون أبو حنيفة وافق في هذه المسألة، والمسألة التي قبلها مسألة اشترك والد وغيره. قلنا أبو حنيفة يقول لا قصاص، قلنا وأما هنا فقال هنا يوجد قصاص، وكان ناتجا كما سبق عن خطأ، وإلا هو أبو حنيفة حتى في هذه المسألة يقول أيضا لا قصاص. أخوني يقول إذا لبست إحدى النعلين ومشيت خطوة أو خطوتين لألبس الأخرى هل أدخل في النهي؟ لا، ليس هذا داخلا في النهي. النهي هو في من يمشي، جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بنعل واحدة، وقال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. فهذا في المشي، يلبس نعل واحدة ويمشي بها دون الأخرى، وأما يلبس نعل واحدة وهو يبحث عن الأخرى أو يمشي لها خطوة أو خطوتين ليلبسها فهذا ليس داخلا في النهي. أخوني يقول هل هناك حديث في صلاة أربع ركعات بعد طلوع الشمس؟ جاء في حديث قدسي اختلف أهل العلم في معناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة. فمن العلماء من قال إنها أربع أول النهار أي بعد طلوع الشمس، ومن أهل العلم من قال إنها أربع أول النهار أي ركعتا الفجر الراتبة وركعتا الفجر الفريضة، وهذا هو ظاهر الحديث، فإن أول النهار هو طلوع الفجر. فمعنى الحديث صلي أربعا أول النهار يعني ركعتي الفجر الراتبة وركعتي الفجر الفريضة. والصلاة بعد طلوع الشمس فيها فضيلة لمن قعد يذكر الله ثم إلى أن تطلع الشمس وصلى، جاء في الحديث كتب له أجر حجه وعمره تام. وهذا السائل يقول أنا كنت أكذب كثيرا وأحلف كذبا وأريد أن أتوب، فما النصيحة؟ واجب عليك أن تتوب. وهذه خصلة ذميمة وهي الكذب، وإذا تعود الإنسان على الكذب اعتاده، وإذا حاسب نفسه عليه ابتعد منه. فعلى الإنسان أن ينزه نفسه من هذه الصفة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبئست المنزلة، هذا أن يكتب عند الله كذاب، فلان كذاب، هذه منزلته ومرتبته عند الله. إذا قال له البشر أنه كذاب لساءه ذلك، فكيف يكون عند الله كذاب؟ والكذب صفة ذميمة، حتى أهل الجاهلية كانوا يكرهون الكذب ويرونه عارا. أبو سفيان لما سأله هرقل قال في الحديث، وهو كان مشركا آنذاك، قال: والله لولا مخافة أن ينقل عني الكذب لكذبت عليه، لولا مخافة أن يؤثر عني الكذب، يقولون كذب أبو سفيان لكذبت عليه. فتنزه أبو سفيان وهو مشرك عن الكذب. الزهري رحمه الله جاء عنه أنه قال له قائل: أتكذب أو نحو ذلك؟ فقال: لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال لم أكذب. لو جاء شيء يقول الكذب حلال يقول أنا سأبتعد منه، لأنه يرى أن الكذب مذموم على كل حال. وعاد قبيحا أن يعتاد الإنسان الكذب. إذا اعتاد الكذب سيتعلم منه أولاده، يصيرون معتادين على الكذب، يرون أباهم يكذب فيكذبون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب حتى على الصبي، كما في حديث أبي هريرة أو في حديث عبد الله بن عمرو في السنن، حين دعت امرأة صبيا لها قالت: تعال أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكانت كذبة. حتى على الصبي، حتى لا يعتاد. فالكذب أمر مذموم، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه أن يكون صادق الحديث. كعب بن مالك وهو في أزمة شديدة ذكر الصدق، ثم بارك الله له في صدقه. وما أقبحها من صفة، كم يحصل بها من ظلم، كم يحصل بها من إساءة، كم يحصل بها من تضييع حقوق بسبب الكذب. أخ يقول: ما هو الراجح في مسألة القصاص بالتحريق التي سبقت معنا قبل يوم؟ الراجح فيها والله أعلم أنه يجوز القصاص بالتحريق للأدلة التي سبقت: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرق أولئك قصاصا، العرنيين سمروا أعين الراعي فسمر أعينهم، والسمر أن تحمى حديد أو مسامير ثم تجعل في عينه. فالقصاص بالإحراق جائز، وأما التعذيب بالإحراق فهذا محرم، لا يجوز تحريق ابتداء. إما أن يعاقب بالتحريق ابتداء، هذا لا يجوز. ومعلوم أنه يجوز في القصاص ما لا يجوز ابتداء. ففي الابتداء التحريق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث ناسا من أصحابه، قال: إذا رأيتم فلانا وفلانا فأحرقوهما. فلما أرادوا الخروج قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلان، فإذا رأيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. وفي صحيح البخاري أن عليا لما أحرق السبئية الذين غلوا فيه فلما بلغ ذلك ابن عباس قال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه العقوبة بالتحريق ابتداء، أنكره عليه. وما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أحرق ذلك الذي كان يعمل به الفاحشة، فاحشة اللواط، أمر خالدا أن يحرقه، فهذا ضعيف مرسل، أن خالدا في بعض الغزوات كتب إلى أبي بكر إن رجلا في من بني فلان يؤتى كما تؤتى المرأة، فأمره أبو بكر أن يحرقه، فهذا ضعيف مرسل. فالتحريق ابتداء كعقوبة هذا منهي عنه كما في هذه الأدلة، وأما التحريق قصاصا فهذا جائز لهذه الأدلة التي سبقت. والقصاص تجوز في القصاص أشياء لا تجوز في الابتداء، أخي يسأل عن من رمى قال قذيفة في القتال فأصابت امرأة فقتلتها بالخطأ، وهو يريد قتل الروافض، فما الحكم؟ الحكم في أنه يشمل حكم قتل الخطأ، فهو لا يريد قتلها ومع ذلك وقع عليها قتل، فيشملها حكم قتل الخطأ. أخوني يقول الصنف الثالث في الآية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، كيف قلنا هو كافر وظاهر الآية أنه مسلم؟ بل ظاهر الآية أنه كافر. نعم قد اختلف في هذا، فبعضهم قال إنما هذا في إنسان مسلم من قوم بيننا وبينهم ميثاق، والذي وقال بعض العلماء بل هو حتى الكافر، وهذا هو الظاهر في سياق الآية، فإن الله تعالى لما ذكر الصنف الأول والثاني قيدهم بالإيمان والثالث أطلقه. ومن قتل مؤمنا خطأ أي في دار الإسلام فتحرير رقبة مؤمنة، ثم قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قيد بالإيمان ونص عليه، ثم قال في الثالث وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، والأصل أن الذين بيننا وبينهم ميثاق هم من هم؟ كفار، يكون بين المسلمين وبين الكفار ميثاق، وهذا الشخص هو منهم، قال الله وإن كان أي هذا من قوم بينكم وبينهم ميثاق، والذين يكون بينهم وبين المسلمين ميثاق هم الكفار، فإذن هذا هو منهم فهو كافر. ولذا فالأرجح ما قاله جماعة من العلماء أن هذه القسم الثالث في الكافر. قد يقول قال لماذا الصنف الأول هو مؤمن ولا نعطي أهله الدية، والثالث كافر ونعطي أهله الدية، أما الكفارة فيتجب في الجميع، فمن يجيب؟ من ظاهر الآية، الثاني مؤمن وأهله كفار لا ندفع لهم الدية، والثالث كافر وأهله كفار وندفع لهم الدية. ها؟ لأن الثالث هؤلاء الكفار بينهم وبين المسلمين عهد ميثاق لا يمكن أن يستعملوا هذا المال في حرب المسلمين، أما الثاني أهله كفار ماذا؟ محاربون، وإن كان من قوم عدو لكم أي فيستعينون بالمال على حرب المسلمين، فكان من المصلحة ألا تدفع لهم دية، وما أعظم شرع الله لمن تأمل فيه. مع أنه قد يقول قائل هذا الكل كافر أهله، فلماذا هؤلاء يعطون دية ولكن لا يعطون دية؟ السبب أن الأولين في الصنف الثاني محاربون، وأن الآخرين في القسم الثالث معاهدون. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.